أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذن ما زال الكلام في المقدمات الضرورية اللازمة تمهيدها لكتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وقد تقدم الكلام في الجلسة السابقة حول المقدمة الأولى في بيان علم الكلام إجمالا من حيث التعريف والموضوع وجهة تسميته بعلم الكلام، وانتقلنا بعد ذلك إلى المقدمة الثانية في أدوار ومراحل علم الكلام الإمامي الشيعي، وذكرنا أن المذكور في هذا المجال أمور كثيرة وقد صنفت كتب في هذا المجال. طبعا نحن كلامنا بالدقة في أدوار علم الكلام الإمامي، وإلا الكلام الإسلامي عموما بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فلسنا بصدده من حيث المقدمة، وإلا إن شاء الله عندما نتكلم عن كل مسألة مسألة سيأتي فيها رأي المعتزلة، رأي الأشاعرة، رأي غيرهما، إن شاء الله نتعرض هناك لبعض الأمور المتعلقة بسير البحث. ولكن قسمنا الأدوار تاريخ علم الكلام إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى الممتدة في زمن الحضور، حضور المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين، يعني وصولا إلى منتصف القرن الثالث، تعلمون بدء الغيبة يعني في نتكلم في النصف الثاني من القرن الثالث، زمن الحضور فلنسميه زمن الحضور. أما المرحلة الثانية فهي الممتدة من زمن الغيبة إلى فترة المحقق الطوسي، إلى فترة المحقق الطوسي يعني نتكلم القرن السابع الهجري، يعني من أواخر القرن الثالث إلى القرن السابع الهجري. وختمت المرحلة الثانية بالمحقق الطوسي صاحب المتن الذي نحن بصدد بيانه. فترة المحقق الطوسي عليكم السلام. بعد هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة هي من زمن المحقق الطوسي إلى زمن صدر المتألهين، يعني القرن الحادي عشر صدر المتألهين، وفاته بحسب الاختلافات ولكن الأرجح أنه في أواخر أربعينيات القرن، يعني 1440 وكذا 1446 هجري، وإن كان المشهور على الألسن 1050. على أي حال، فالمرحلة الثالثة هي من فترة المحقق الطوسي القرن السابع الهجري إلى القرن الحادي عشر الهجري، يعني إلى زمن ظهور نظام الحكمة المتعالية الصدرائية الفلسفة الملا صدرة. هذه مرحلة ثالثة. ختمت المرحلة الرابعة من زمن صدر المتألهين إلى زماننا الحاضر، يعني إلى فترة العلامة الطباطبائي وتلامذته. هذه أدوار 4 قد تقال. طبعا يمكن هذه الأدوار 4 في كل دور يذكر أكثر من مرحلة، هذا تفصيل، نحن في صدد بيان المسألة إجمالا. ذكرنا في الجلسة الأخيرة أن المرحلة الأولى من هذه المراحل 4 اتسمت، يعني مرحلة الحضور اتسمت ببروز، طبعا نتكلم عن أصحاب الأئمة نحن الآن لأنه زمن الحضور وعلم الكلام الإمامي، فنتكلم عن أصحاب الأئمة. ذكرنا أن أصحاب الأئمة كانوا باعتبار من الاعتبارات يمكن تقسيمهم إلى محدث بشكل أساسي فعاليته هي الحديث ونقل الحديث، ولكن له فعالية كلامية ولكن ليست بمستوى فعاليته التحديثية، مثلا مثل ابن أبي عمير وغيره من المحدثين. وأما القسم الثاني من أصحاب الأئمة كانوا لا متكلمين ولهم فعاليات حديثية، لكن لا، كانت فعاليتهم الأساسية كلامية، ظهرت هذه الفعالية الكلامية من خلال المناظرات مع المخالفين، ظهرت مثلا من خلال تصنيف بعض الكتب الكلامية، كتب يعني إما جمع أحاديث وإما تعليقات. يعني نذكر مثلا، ذكرنا مثل مؤمن الطاق، مثل الذي له كتب في مناظراته مع المرجئة وأبي حنيفة، ومثل هشام بن الحكم الذي ذكر الشيخ في فهرسته، في نعم الشيخ طوسي في الفهرست ذكر ما له من كتب وأغلبها كتب عقائدية كلامية. فإذا حاصل الأمر أن أصحاب الأئمة في ذكرنا هشام بن الحكم ماذا قيل فيه. فحاصل المسألة أنه في المرحلة الأولى من مراحل علم الكلام في الدور الأول كان دورا يدور مدار أصحاب الأئمة، بعضهم كان لديه فعالية حديثية بعضهم لا، ظهر لديه فعالية كلامية من خلال المناظرات، من خلال تصنيف بعض الكتب. مثلا هشام بن الحكم يقول الشيخ في فهرسته: وله كتاب الدلالات على حدوث الأشياء، وكتاب الرد على الزنادقة، وغير ذلك. هذه في زمن الحضور. فإذا مشهد علم الكلام لم يكن علم كلام، كان مشهد يعني المناظرات العقائدية وذكر على هامش أو على حاشية أحاديث أهل البيت وتوجيهاتهم بهذا المقدار. في زمن الغيبة بدأنا مرحلة جديدة، ولكن هذه المرحلة الجديدة هي في الحقيقة امتداد لهذين التيارين اللذين كانا موجودين في زمن الحضور. يعني نجد أن بعض العلماء اتخذ مسارا يهتم بالحديث بشكل كبير، فتأسست بشكل أساسي مثلا مدرسة قم الحديثية مثلا، تيار الحديث الشيعي الذي لم يهتم كثيرا بالتراث الكلامي، خاصة المناظرات وتصنيف الكتب الكلامية والبراهين والأدلة، لم يهتم كثيرا بهذا الأمر، اهتم بجمع الأحاديث، تصنيف الأحاديث. إذا كان اهتمامهم بالبعد العقائدي الكلامي فكان اهتمامهم في تبويب الأحاديث الكلامية العقائدية. مثلا نجد مثلا الشيخ الكليني راجع أصول الكافي، مثلا أصول الكافي لديه باب في إثبات الصانع، باب في أن الله يرى أو لا يرى، باب في أنه يطلق عليه شيء، هذه أبواب يجمعت فيها الأحاديث. فإذا هذه المدرسة، مدرسة الحديث عند الشيعة بشكل أساسي، كان مركزها قم. نذكر مثلا صاحب المحاسن أحمد بن محمد البرقي في القرن الثالث الهجري، محمد بن الحسن الصفار صاحب البصائر، بصائر الدرجات في القرن الثالث أيضا أواخر القرن الثالث الهجري، أيضا علي بن إبراهيم القمي، الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، هؤلاء كلهم كانت فعاليتهم حديثية، وهم في زمن الغيبة امتداد لتيار أصحاب الأئمة الذين كانوا محدثين بشكل أساسي. شيخ الصدوق، الشيخ الكليني كانوا من هذه الفئة في مدرسة قم. جيد. فإذا التراث، ولذلك نجد أن التراث الحديثي الإمامي في مركز ثقله في ذلك الزمن هو قم، يعني انتقل من الكوفة إلى قم. هذا تيار. التيار الثاني الذي كان يمكن باعتبار من الاعتبارات أن نقول أنه كان امتدادا لهؤلاء الأصحاب الذين كان لهم بروز كلامي أكثر من بروزهم الحديثي. طبعا لا ننفي جهاتهم الحديثية حتما، وإلا شيخ الطوسي سنعده ضمن هذه الفئة، لهم تراثهم الحديثي، ولكن لا نقول أنهم وضعوا القواعد الأساسية لعلم الكلام الإمامي. القواعد الأساسية لعلم الكلام الإمامي خارج إطار فقط الأحاديث، يعني ذكروا، استدلوا، كتبوا كتب، مصنفات خاصة. هؤلاء كانوا مثلا، نذكر منهم مثلا شيخ المفيد، سيد المرتضى، شيخ الطوس، هؤلاء تجد عندهم مصنفات عقائدية كلامية ليس فقط تصنيف حديث. النقطة المحورية هي أنه في هذا التيار الثاني، ما الفرق بينه وبين التيار الأول؟ كلهم إمامية، كلهم اشتغلوا بالحديث، حتى كلهم اشتغلوا بالعقائد، ولكن التيار الثاني كما قلت أسس لعلم الكلام الإمامي من جهة تصنيفه لنفس الكتب العقائدية، لا فقط تجميع الأحاديث وتبويبها. وتميزت، هذا نقطة مهمة، وتميزت كتبهم في أنهم كانوا يتشاركون مع المعتزلة في أي مسألة، في وضعهم مقدمة في كتبهم هي عبارة عن المقدمات العقلية العامة التي يستندون إليها في تأسيسهم العقائد الخاص. يعني يضعون قواعد عقلية، سواء كانت مستفادة من النص أو من العقل، يعني يضعون قواعد عامة. هذه القواعد العامة مثلا مثل الحسن والقبح العقليين وغيرها من المسائل، هذه القواعد العامة تكون أشبه بالأمور العامة التي يستفيدون منها لتحقيق نفس المطالب العقائدية الخاصة، كإثبات النبوة، مثلا تعرفون أنه في مسألة إثبات النبوة كما سيأتي، أو حسن البعثة كما يقول المحقق الطوسي مثلا، تعتمد على قضية أن الحسن والتقبيح العقليين. هم يعني يذكر هناك مثلا أن عندما نتكلم أن البعثة أمر حسن، لابد أن نسلم أن الحسن والقبح هنا عقلي، لأنه لو كان شرعيا يلزم منه الدور أو التناقض، باعتبار أن الحسن الشرعي بعد البعثة. فإذا نتكلم عن حسن البعثة يعني نتكلم عن تحسين قبل البعثة، قبل الشريعة. على أي حال، فذكروا مثلا أنه بعض المبادئ العامة للبحث الكلامي كانوا يضعونها في مقدمات كتبهم ويسمونها بلطيف الكلام أو دقيق الكلام، مقابل جليل الكلام الذي هو الكلام حول إثبات نفس العقائد. مثلا في أوائل المقالات الشيخ المفيد في أوائل المقالات ذكر لطيف الكلام. لاحظوا يعني يقسمون كتبهم إلى لطيف الكلام وجليل الكلام، أو دقيق الكلام وجليل الكلام. دقيق الكلام كما يذكر بعض المعلقين على كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد، يقول ما لفظه: إن اللطيف من الكلام في علم الكلام بمنزلة الأمور العامة والإلهيات بالمعنى الأعم في الفلسفة. أنتم درستم في بداية الحكمة أن هناك الإلهيات بالمعنى الأعم، إلهيات بالمعنى الأخص. إلهيات بالمعنى الأخص هي المرحلة 12 في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة، التي هي إثبات وجود ذاته، صفاته، أفعاله، يعني العقائد الخاصة. وأما الإلهيات بالمعنى الأعم، الأمور العامة، هي القواعد العامة التي مثل قاعدة العلية واستحالة الترجح بلا مرجح، وأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وقاعدة الواحد، قواعد عقلية عامة هي يستفاد منها لتطبيقات خاصة في الإلهيات بالمعنى الأخص. المتكلم في هذه الفترة، في المرحلة الثانية من مراحل الكلام الشيعي، هذا التيار الثاني الذي هو التيار الكلامي، الذي هو يعتبر امتداد لأصحاب الأئمة المتكلمين أو الذين أصحاب المناظرات والأبعاد العقائدية في شخصيتهم، المهم كانوا يقسمون كتبهم تبعا للمعتزلة إلى لطيف الكلام وجليل الكلام. لطيف الكلام هو بمثابة القواعد العامة، أما جليل الكلام هو نفس العقائد، إثبات النبوة، إثبات الصانع إلى آخره. فإذا هذه المرحلة الثانية، فإذا من مميزات هذه المرحلة الثانية، لا نقول تأثير وتأثر، الآن لا نقول هذا، نقول أن المشهد العام نجد فيه أن الفئة أو التيار الكلام الإمامي المتمثل بمثلا الشيخ المفيد، سيد المرتضى، هذا التيار الكلامي كنا نجد مصنفاته تناظر مصنفات المعتزلة، لا أقل في تقسيمها. نعم في بعض القواعد حتما، ولذلك في بعض الكلمات المعتزلة والإمامية يضعونهم ضمن فئة واحدة يسمونها العدلية، مقابل الأشاعرة، أو القائلون بالعدل الإلهي، يعني مقابل الأشاعرة كما سيأتي. فإذا هذه ميزة لهذه المرحلة. هذه المرحلة امتدت إلى أي فترة كما قلنا؟ المرحلة الثانية إلى فترة المحقق الطوسي، يعني إلى القرن السابع الهجري. طبعا المحقق الطوسي توفي في أواخر القرن السابع. امتدت إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة المحقق الطوسي إلى صدر المتألهين، يعني المرحلة الثالثة. ميزة هذه المرحلة افتتحها المحقق الطوسي في كتابنا تجريد الاعتقاد بشكل أساسي. ماذا فعل؟ استبدل لطيف الكلام بالأمور العامة الفلسفية المستفادة من فلسفة المشاء بشكل أساسي. واضح؟ يعني كانت الكلام الإمامي يسير بشكل متوازن مع المعتزلة. في فترة المحقق الطوسي، المحقق الطوسي كما سنبين في حاله وترجمته، بدأ يفتح طريقا متميزا للكلام الإمامي. ما هذا الطريق المتميز؟ جعل كما يقال بالفارسية الساختار أو بنية كتبه شيء جديد، وضع مكان لطيف الكلام الذي كان سائدا قبله الأمور العامة المأخوذة من الفلسفة، كما نجد في كتاب تجريد الاعتقاد في المقصد الأول والثاني كما سنجد. في المقصد الأول، في المقصد الثاني تكلم عن الجواهر والأعراض، عن الجوهر، عن العرض، عن الكم، عن الكيف، عن غيرها من الأمور، بعض الأمور التي تدخل في الطبيعيات كما درستهم في المرحلة السادسة من البداية، قضية الجزء الذي لا يتجزأ. أو في المقصد الأول سماها الأمور العامة في الوجود والعدم، في أن الوجود بديهي، تصور مشترك معنوي، هذا ندرسه في الفلسفة. المحقق الطوسي بنى كتاب التجريد الذي صنفه في أواخر حياته، وسنذكر دليلا على أنه صنفه في أواخر حياته، وهو أن العلامة الحلي في كتاب تجريد الاعتقاد ينقل بعض المطالب مشافهة عن المحقق الطوسي، يقول سألته وأجابني في محضر درسي كذا، فيظهر أنه تلمذ على يديه، وهذا واضح. وإذا لاحظنا يعني الكسر والانكسار في فترة تلمذ العلامة الحلي وفترة وفاة المحقق الطوسي، نجد أنها آخر فترة من حياته. على أي حال سيأتي، هذه ميزة المرحلة الثالثة. طبعا المحقق الطوسي افتتح هذا العصر ومشى وجرى عليه، وكان مؤثرا لا فقط في علم الكلام الإمامي، بل كان مؤثرا في علم الكلام حتى العامي عند أهل السنة بشكل كبير، كما سنجد لاحقا في شروحات التجريد والتعليقات، نجد أن تقريبا حوالي 240 شرح وتعليق وحاشية لكتاب التجريد، جزء كبير منها بل وأهمها من تعليقات أهل السنة، من تعليقات بعضهم مثلا القوشجي الأشعري مثلا، هذه من أهم تعليقات وشروحات التجريد. فإذا لماذا أيضا؟ لأنه هو أول المحقق الطوسي جعل كما سنجد بنى العقائد الشيعية بطريقة مدرسية منتظمة من أولها إلى آخرها، حتى في إثبات إمامة أمير المؤمنين، وبناها بطريقة عقلية منتظمة كما إن شاء الله سنجد عندما نتكلم عن خصائص كتاب التجريد. هذه المرحلة الثالثة افتتحها المحقق، وسار من جاء بعد المحقق على طبقه. الميزة الأساسية كما قلنا لهذه المرحلة هي استبدال ماذا؟ لطيف الكلام بأي شيء؟ بالأمور العامة المأخوذة من الحكمة الفلسفة. المرحلة الرابعة كما قلنا هي المرحلة التي افتتحها صدر المتألهين في القرن الحادي عشر الهجري، طبعا أواخر القرن العاشر، القرن الحادي عشر الهجري، وصولا إلى يومك هذا. لماذا جعلناها مرحلة مستقلة؟ لبروز لعدة أمور. أمر الأول لبروز نظام فلسفي جديد اسمه الحكمة المتعالية. طبعا الآن شخص يريد أن يقول هذا ليس نظاما، هذا تلفيق، هذا ليس محل نقاش، لكن حتما ويقينا يعني أنه حسب تتبعنا يعني أنه نظام فلسفي قائم بنفسه ومهم. الاشتباه الذين يرمون صدر المتألهين بأنه ليس له نظام فلسفي مستقل، يرمونه بهذه التهمة لأن بسبب طريقة تصنيف صدر المتألهين التي يجمع فيها كل شيء، وإلا طريقة التصنيف، نعم طريقة التصنيف تلفيقية لا بأس، يعني يأتي من هنا ويأتي من هنا، لكن طريقة التصنيف ليست هي النظام الفلسفي. نظام الفلسفي يعتمد على الأعمدة والأبنية التي غيرها ووضع محلها أبنية جديدة فلسفية، مثل الزلزال الذي يحصل في الفلسفة إذا قلنا مثلا بالوجود الرابط المعلول كما درسهم في المرحلة الثالثة من بداية الحكم، أو بقلنا مثلا بقضية الوحدة التشكيكية للوجود، أصالة الوجود، أو غيرها من الحركة الجوهرية. خب إذا غيرت الحركة الجوهرية تغير أصلا نظام الفلسفة المشائي كله، فكيف لا يكون نظام فلسفيا؟ على أي حال صدر المتألهين له ميزة مهمة جدا، أنه صنف ليس في الفلسفة فقط، شرح أصول كافي تقريبا في 5 مجلدات، 4 مجلدات، 5 مجلدات، كتب تفسيرا للقرآن في 8 مجلدات، وكانت له فعاليات ليس فقط في البحث الفلسفي، لا، حتى تعامل مع النص ومع روايات حدوث العالم، يعني كان له شغل كلامي أيضا، تعرض للمعتزلة للأشاعرة إلى غيره، بنى تراثا ضخما جدا. هذا التراث صارت له هيمنة مستمرة إلى اليوم، هذه أدت إلى بروز مباني فلسفية جديدة مكان المباني المشائية التي كانت سائدة. هذه المباني الفلسفية أثرت في فعالية علم الكلام. يعني مثلا نحن بدأ بعض مثلا علماء، نقول علماء الكلام ولكن فلنسمها بعض الأبحاث الكلامية، لأنه قد يكون هناك فيلسوف يقوم ببحث كلامي، فلنقول أبحاث كلامية. يعني بعض النقاشات الكلامية كانت مبنية على للإجابة على بعض أسئلة، مثلا النقاش الدائر بين حدوث العالم وقدم العالم، بين الحكماء المشاء وصدر والمتكلمين. مشاء يقولون بقدم العالم الزماني طبعا، المتكلمين يقولون بحدوث الزمن، بحدوث العالم الزماني. يعني حتى محقق طوسي هذا نقاش كان دائرا. عندما جاء صدر المتألهين ذهب إلى الحركة الجوهرية، ذهب إلى بعض المباني، لا أعيد القول بالحدوث الزماني للعالم، ولكن ولم يقبل القدم الذي قاله المشاء، ولم يقبل الحدوث الذي قاله المتكلمون، فقال بحدوث زمني. يعني يوجد أيضا مساهمة جديدة في نفس مسائل علم الكلام. أيضا هذا كله قائم مثلا على الحركة الجوهرية، أو على التركيب الاتحادي بين المادة والصورة والهيولة كما تقدم، كما يعني يذكر في الفلسفة. أيضا في مسألة المعاد الجسماني كانت له مساهمة مهمة جدا. هلأ نحن لا نهتم مساهمته تامة غير تامة، يرد عليها نقد لا يرد عليها نقد، ليس محل المحاكمة، لكن نقول دفع حركة البحث وعجلة البحث الكلامي نفس فلسفة صدر المتألهين كان لها أثر في نفس الأبحاث الكلامية، ولذلك عدت مرحلة جديدة لأنها استبدلت الأمور العامة الفلسفية التي كانت هي الأساس والبنية التحتية للأبحاث الكلامية في المرحلة الثالثة التي ذكرناها، استبدلها ببنى جديدة أثرت، مثل العصمة. بحث العصمة الصدرائي هو بحث يعني يختلف جدا عن من سبقه. بحث المهدوية هذا لا يسلط الضوء عليه عادة. بحث المهدوية صدر المتألهين لديه مساهمة في بحث المهدوية مهم جدا، المشاء أصلا لم يشتغل بهذه الأمور، ولكن صدر المتألهين فيلسوف اشتغل بهذه الأمور. المهدوية ما هي؟ هذه حقيقتها، الظهور حقيقته أو عصر الظهور كيف يكون، هذا اشتغل فيه بناء على بنى خاصة. إذن هذه هي المراحل الأربعة التي يمكن ذكرها لعلم الكلام الإمامي، ويتضح منه أننا في دراستنا لكتاب تجريد الاعتقاد في الحقيقة نحن ندرس كتابا ينتمي إلى أي مرحلة؟ إلى المرحلة الثالثة من مراحل علم الكلام. محقق طوسي بل في به افتتحت المرحلة الثالثة وترسخت هويتها لهذه المرحلة، كتاب التجريد. هذه المقدمة الثانية. طبعا من أعلام المرحلة الرابعة ملا هادي السبزواري مثلا، لأن ملا هادي السبزواري ليس فقط كتب في الفلسفة، كتب شرح دعاء الجوشة، شرح الأسماء، لديه يعني تعامل حتى مع الأحاديث والروايات والأدعية، مما يجعل الإنسان ينجر إلى المباحث الكلامية بشكل ضروري. يعني المقدمة الثالثة لبحثنا، فإذا المقدمة الأولى كانت في أي شيء؟ في تعريف علم الكلام وموضوعه. المقدمة الثانية في أدوار علم الكلام. المقدمة الثالثة في ذكر حال المؤلف الماتن إجمالا. المؤلف الماتن يعني المحقق الطوسي. طبعا المحقق الطوسي أو جعفر محمد بن محمد الطوسي المعروف بخاجة نصير الدين، المحقق الطوسي وخاجة نصير الدين أيضا له ألقاب متعددة. مثلا إذا راجعنا أعيان الشيعة المجلد التاسع صفحة 415 نجد هناك بعضهم مثلا لقب بأستاذ البشر، لقب بالعقل الحادي عشر. طبعا العقل الحادي عشر لماذا؟ لأن المشاء في ترتيبهم للعالم يقولون بعشرة عقول، فيسمون المحقق الطوسي بالعقل الحادي عشر، يعني أنه هو تعظيما له وتفخيما له. المحقق
أول اسم شنو؟
محمد بن محمد الطوسي أبو جعفر.
العقل الحادي عشر قبل
أستاذ البشر. أستاذ يقال في راجع أعيان الشيعة في المجلد التاسع صفحة 415. ولد المحقق الطوسي في أواخر القرن السادس يعني 597 كما تذكر بعض المصنفات، وكانت وفاته في 672 هجرية، يعني في القرن السابع، في يعني النصف أو الثلث الأخير من القرن السابع. طبعا المحقق الطوسي شخصية عجيبة يعني بعظمته. المحقق الطوسي أولا له تصنيفات في شتى العلوم، في الهيئة، في النجوم، في الطبيعيات، في الفلسفة، في الإلهيات، في علم الكلام، في المنطق. كان له تصنيفات في شتى العلوم. والمحقق الطوسي أيضا حياته كانت مليئة بالصعاب بشكل كبير جدا، لأنه هو كان في فترة هجوم المغول على بلاد الإسلام، فمما اضطره إلى، طبعا تختلف، إما يقال أنه أكره على الذهاب إلى قلاع الإسماعيلية، قلعة آلموت وكذا معروف، الإسماعيليين يعني الشيعة الإسماعيلية غير إثنى عشرية، أجبر على الذهاب إلى القلاع، أو يقال أنه ذهب احتماء من المد الموجود، يعني الاجتياح المغولي. وهناك صنف بعض الكتب، منها شرح الإشارات والتنبيهات الذي هو من أعظم شروحات على الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس ابن سينا. طبعا هذا الشرح الشيخ الرئيس كتب الإشارات والتنبيهات، جاء الفخر الرازي شرحه، وكان شرحه جرحا كما يقول محقق طوسي في مقدمة الإشارات، جرحا يعني هو شرحه ليطعن به. جاء المحقق طوسي وانتصر للشيخ الرئيس ورد إشكالات الفخر الرازي، وإلا فعليا لو لم يقم المحقق بهذه المهمة فعليا لكانت كسرة وانهزام فكري كبير لمشروع الشيخ الرئيس الفلسفي في كتاب الإشارات. لأن الفخر الرازي، ما يراجع شرح الفخر الرازي على الإشارات، يجد أن الفخر الرازي كان حريصا على ذكر كل الإشكالات، حتى الإشكالات اللغوية، حتى الإشكالات اللغوية، لماذا ذكر هذه الكلمة، لماذا قدم لم يؤخر، كان يجب أن يؤخر. يعني أحيانا أنت إذا كتبت ورقة علمية قد يكون المطلب في نفسه قوي، عندما تكثر الإشكالات من الجهة الكمية يضعف في نظر القارئ، يضعف المطلب. يعني لماذا ذكرت، لماذا أخرت، لماذا وضعت الهمزة، لم تضع الهمزة، فيبدأ مثلا كل شيء يناقش، كل شيء لم يترك شيئا لم يناقشه الفخر الرازي. أصلا يعني سمي يعني فخر المشككين وإمام المشككين، كل شيء. طبعا بعض إشكالاته قوية، نحن لا نبخسه حقه، هو بعض إشكالاته قوية كانت. المحقق الطوسي انتصر للشيخ الرئيس ودافع وذكر هذه نقطة مهمة. المحقق الطوسي قام وشرح الإشارات ورد إشكالات الفخر الرازي، ولكن ذكر هو نفسه، المحقق الطوسي ذكر في مقدمته، قال: التفت، أنا أشرح الإشارات كما يريده الشيخ وأدافع عن الشيخ، وإلا لا يمكنك أن تأخذ عقائدي ومعتقداتي وآرائي الفلسفية من شرحي. لماذا؟ لأنني أنا نصبت نفسي شارحا غير جارح، يعني أنا أنتصر للكاتب قدر المستطاع، وإن كان رأيي يخالفه، لكن أنا أشرح ما يقول. طبعا المحقق الطوسي أخذ على نفسه، يقول: وقد أخذت على نفسي كما كذا أن لا أخالف وإن كان لي رأي آخر. ولكن خرج عن هذا الأمر في موضع أو موضعين عن شرحه، يعني عن عدم معارضته لابن سينا. عارض ابن سينا في بعض المواضع كقضية العلم الإلهي كما سيأتي معنا، لأن المشاء كشيخ الرئيس يقولون بالعلم، العلم قبل الإيجاد، أما المحقق طوسي له رأي آخر في العلم قبل الإيجاد يوافق فيه شيخ الإشراق السهروردي. على أي حال، فإذا إخوان الأعزاء، كتب شرح الإشارات، ولكن أين كتب شرح كتاب عظيم جدا في الشرح، ودافع ورد الإشكالات بطريقة دقيقة. ونجد مثلا بعض المعلقين كشيخ حسن زاد آمل عنده تعليقة بسيطة على الإشارات، عندما يأتي إلى بعض المطالب التي يكون دقيقا فيها المحقق الطوسي بشكل كبير، يعني يمدحه مدحا، يقول: لله دره، كيف يعني ما هذه الدقة التي نجدها عند المحقق القدوسي كما يسمي؟ ولكن أنا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا حتى أقول لكم هو ماذا يقول في خاتمة شرحه، ما هي الظروف التي عاشها وهو يكتب هذا الشرح. البعض يتصور أنه كان يعيش ظروفا هانئة هادئة، ولكن يقول رقمت أكثرها، يعني كتبت أكثرها في حال صعب لا يمكن أصعب منها حال، ورسمت أغلبها في مدة كدورة بال، بل في أزمنة يكون كل جزء منها ظرفا لغصة وعذاب أليم. هذا النتاج العظيم في هذه الظروف كتب، هذا يعني إن دل على شيء فيدل على هذا السمو الروح الموجود عند المحقق الطوسي في هذه الظروف. يعني أحيانا نحن يمر علينا ظروف حرب أو ظروف صعوبة أو ظروف، يعني نجد أنفسنا كالمشلولين يعني بالنسبة لحضور الدروس أو بالنسبة للتحضير أو غير ذلك، لكن هو يقول هذا الأمر. جيد، على أي حال لديه في علم الكلام لديه كتب عديدة، مثلا مثل كتاب مصارع المصارع أو مصارع المصارع بغض النظر. هذا طبعا الشهرستاني كتب كتاب المصارع أو كتاب المصارع مصارع الفلاسفة ورد عليه المحقق الطوسي، ولديه كتاب قواعد العقائد وكتاب تلخيص المحصل أو نقد المحصل الذي هو نقد على الفخر الرازي، كتاب المحصل للفخر الرازي. تميز المحقق الطوسي بأي شيء؟ تميز بدقة تعبيراته، لدرجة شهيد مطهر يقول في بعض مصنفاته، يقول يعني بالتعبير الفارسي موزون ترين، يعني أكثر عبارات موزونة في تاريخ المتون عندنا هي عبارات المحقق. شيخ حسن زادة آمل لديه كلمة يقول كلمات المحقق كالرصاص المسكوب في كتاب. تعرف الرصاص، مادة الرصاص عندما تسكب يعني تصبح محكمة بشكل يعني يمتنع فكها ويصعب ويتعذر فكها، يقول كلمات المحقق الطوسي كالرصاص المسكوب في كتاب، يعني كأن كتابه كلماته رصاص لا يمكن إزاحتها ووضع كلمة مكان كلمة. جيد، هذا إذن بالنسبة إلى ما يمكن ذكره إجمالا طبعا حول حال المحقق الطوسي، وإلا كتبت كتب كثيرة حول المحقق الطوسي، كتبت 4-5 كتب أساسية، بعضها نشر في العتبة الرضوية، بعضها منشور بشكل يعني، يوجد 4-5 كتب بس حول شخصية المحقق الطوسي وآثار المحقق الطوسي وحياة المحقق الطوسي. لأنه حتى مثلا المحقق الطوسي أسس مرصدا فلكيا، مرصد مراغ، أسس مرصدا فلكيا للرصد يعني، يعني حتى كان له دور إلى هذا المجال. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة من نقاط بحثنا. النقطة الرابعة هي خصائص كتاب التجريد. طبعا نحن سنذكر بعض الخصائص، 4 خصائص لكتاب تجريد الاعتقاد، لأن لا نتكلم عن شرح التجريد الذي هو كشف المراد الذي نحن بصدد شرحه، لا، كتاب التجريد الذي شرحه العلامة الحلي. نحن ماذا ندرس؟ ندرس كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي على متن المحقق الطوسي. الآن أنا سأذكر، لم أتي على ذكر شرح العلامة الحلي أبدا، الآن أذكر خصائص نفس كتاب التجريد، يعني المتن لا الشرح. الخصيصة أو الخاصية الأولى هي الاختصار الشديد غير المخل، المليء بالمعاني أو الذي هو رصاص مسكوب، إلى درجة كان هذا الاختصار البليغ، يعني لماذا أقول اختصار وبليغ؟ تعرفون يعني يراعي مقتضى الحال ولكن مختصر بشكل كبير جدا. يعني أنت إذا تلاحظ، إذا الآن تراجع الشرح الذي نريد أن نبدأ به كشف المراد، نجد أصلا أحيانا كلمة العلامة الحلي يفتح شرح عليه، كلمة يفتح الشرح. إذن المسألة أولا، هذه هي الميزة الأولى، هذه الميزة الأولى الاختصار الشديد كانت مبعثا لأي شيء للنقاش الحاد حول الكتاب. ماذا يقصد هنا؟ ماذا يريد بهذه الكلمة؟ فلان يقول لا يريد هذا المعنى، فلان يقول لا يريد هذا المعنى، يريد معنى آخر. فكانت حركة النقاش والتحشية والتعليقات والشروحات أحد أسبابها هو هذا الاختصار. مثلا الشرح القديم يسمى شرح تسديد القواعد لشمس الدين الأصفهاني، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد يسمى الشرح القديم، يذكر في مقدمته، لاحظ ماذا يذكر، يقول: وقد صنف في علم أصول الدين مصنفات شريفة ومختصرات لطيفة، من جملتها المختصر الموسوم، مختصر يعني يسمونه المختصر، المختصر الموسوم بالتجريد، بالتجريد المنسوب إلى الإمام المولى المحقق محمد الطوسي كساه الله جلابيب رضوانه إلى أن يقول. وهو أي الكتاب صغير الحجم غزير العلم، يحتوي من الدقائق الأصولية على أسناها. طبعا أصولية، ماذا يقصد بكلمة الأصولية؟ يعني أصول عقائد مول، على أسناها، وينطوي من الحقائق العلمية على أجلاها، يشتمل على بدائع شريفة وغرائب لطيفة. لاحظ هذا محل الشاهد، ولكن لغاية الإيجاز نازل منزلة الألغاز. يعني يسميك الألغاز كلمات المحقق الطوسي، أنت افتح كتاب التجريد اقرأ فقط الكلمات المحقق الطوسي تجد ألغاز. يقول لغاية الإيجاز هذا المختصر نازل منزلة الألغاز، لا ينكشف لكل أحد مغزاه ولا يدرك قبل التأمل معناه. كان كتابا صادما من جهة إيجازه وألغازه. هذا تسديد القواعد المجلد الأول صفحة 12. هذه إذن الخاصية الأولى لكتاب التجريد. الخاصية الثانية لكتاب التجريد هي التي ذكرناها، الاستفادة من القواعد والمصطلحات الفلسفية، وبالخصوص الفلسفة المشائية عموما، لإثبات المطالب العقائدية. يعني مثلا في بحث الصفات كما سنجد، في الصفات الإلهية، عادة المتكلمين قبل المحقق الطوسي كانوا يثبتون الصفات بطريقة معينة. المحقق الطوسي لأنه استفاد من وجوب الوجود الذي هو مسألة مشائية غير موجودة عند المتكلمين، تقسيم الموجود إلى ممكن وواجب، اللهم إلا في أزمنة متأخرة عند المتكلمين نجدها. ولكن المحقق الطوسي عندما قسم الموجود إلى ممكن وواجب، مستفيدا بذلك من المشاء، وجعل الصانع هو واجب الوجود، من طريق وجوب الوجود مثلا استفاد إثبات الصفات. فالخاصية الثانية لكتاب تجريد الاعتقاد هو الاستفادة من المصطلحات والقواعد الفلسفية. يعني مثلا لاحظ، يقول في بحث إثبات الصفات: وجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد، يعني وجوب وجودي، هذا لم يكن في علم الكلام قبله، هذا من خصائص هذا الكتاب. وأيضا في إثبات العلم الإلهي أقام ثلاثة براهين، برهانين من هذه البراهين الثلاثة مأخوذة من الفلسفة، فبدأ يطعم أو يدمج، يعني مكان لطيف الكلام الذي ذكرنا. الخاصية الثالثة ما قبل الأخيرة هي أنه على هذه خاصية جزئية، أنه في ترتيب الكتاب أيضا لم يكن ترتيب الكتاب عند المحقق الطوسي كالمتكلمين في كتاب التجريد. يعني مثلا في بعض الكتب الكلامية كنا نجد كتاب المعاد مع التوحيد يبحث ويؤخر النبوة، تؤخر النبوة، يعني نجد مثلا كتاب التوحيد والمعاد، يعني التوحيد والمعاد والنبوة باعتبار ارتباط النبوة بالثواب والعقاب والالتزام بالأمر والنهي، يعني كأنه يبحث مع المعاد. أما المحقق الطوسي لا، جعل المعاد في آخر البحث، وجعل النبوة متفرع على بحث اللطف الإلهي، يعني بحث الصفات. هذا يعني هذا أحد نماذج تغيير الترتيب، فمن خصائصه أيضا الترتيب. الخصيصة الأخيرة التي يذكرها بعضهم هو أن حضور البعد البرهاني في علم الكلام في تجريد الاعتقاد أوضح من حضور البعد الجدلي. أنتم تعرفون أن علم الكلام، لا نقول نحن لا نقبل قضية أن علم الكلام يتبع صناعة الجدل والفلسفة تتبع صناعة البرهان، هذا غير مقبول. لا، علم الكلام فيه براهين، فيه جدل، فيه هاتين الصناعتين، ولكن في تجريد الاعتقاد لم يعتني في التجريد، لم يعتني المحقق الطوسي كثيرا في صناعة الجدل، بل بنى متن التجريد برهانيا، وهذا كان أيضا علامة فارقة في كتب علم الكلام. هذه المقدمة الرابعة والأخيرة. المقدمة الخامسة إن شاء الله تأتي هو حول شروح كتاب التجريد، وهذا أيضا مهم نحن نتعرض له، لأن كتاب التجريد عليه 231 شرحا وتعليقا وحاشية، 231 وما زالت إلى ازدياد، يعني هذا يعني تقول قد تخمت 240. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.